المرسلين والدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله بالتوبة. ما زال الكلام في الركن الثالث، وتقدم أن في الركن صياغتين، الصياغة الأولى صياغة القائلين بالاقتضاء، وكانت هي شمول الدليل الأصل العملي للطرفين معا بقطع النظر عن التعارض وبقطع النظر عن طرفية الطرف للعلم الإجمالي. والصياغة الثانية التي اقترحها المحقق العراقي بناء على مسلكه من القول بالعلية، قال الركن هو صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز معلومه على كل تقدير، سواء كان المعلوم في الطرف الأيمن هو ينجز معلومه أو في الطرف الأيسر هو ينجز معلومه. وحينئذ بناء على هاي الصياغة الثانية توصل المحقق العراقي إلى نفس النتيجة التي توصل إليها القائلون بالاقتضاء. ففي المثال إذا قامت الأمارة على أن النجس هو الطرف الأيمن، لا يكون هكذا علم إجمالي منجزا لعدم شمول الأصل العملي للطرفين على الصياغة الأولى، ولعدم منجزية العلم الإجمالي على تقدير أن يكون الطرف الأيمن هو الذي وقعت فيه خطرة الدم، لأن المتنجز لا يتنجز كما ذكر المحقق العراقي. فتوصل إلى نفس النتيجة. نطرحنا المثال، قلنا هذا المثال لا إشكال فيه أنه العلم الإجمالي لم ينجز فيه، شنو السر في ذلك؟ قالوا الركن الثالث مختل، وذكروا صياغتين، صياغة الأولى للقائلين بالاقتضاء والصياغة الثانية للقائلين بالعلية. ثم بعد ذلك المصنف يلتفت إلى إشكال قد يرد، وهو أنه إذا كانت النتيجة واحدة من درسنا الجديد، إذا كانت النتيجة واحدة وهي عدم منجزية العلم الإجمالي، فلما هذا الخلاف في الصياغتين؟ شنو الثمرة العملية؟ شنو الأثر العملي لهذا الخلاف بين الصياغ؟ يجيب يقول تظهر الثمرة بعد الاشتراك في أمثال هذا المثال الذي ذكرناه. تظهر الثمرة فيما لو فرض أن أحد طرفي العلم الإجمالي ليس مشمولا لدليل الأصل العملي. أفرض مثلا عندنا علم إجمالي وكان أحد طرفي العلم الإجمالي ليس مشمولا للأصل العملي المؤمن، كما لم يثبت أيضا ما ينجز الطرف بقطع النظر عن العلم الإجمالي. يعني ما عندنا منجز لطرف العلم الإجمالي غير نفس العلم الإجمالي، لم يثبت تنجيزه في مرتبة سابقة على العلم الإجمالي. يقول في أمثال هكذا علم إجمالي تظهر الفائدة في شنو؟ فيما إذا كان أحد الطرفين غير مشمول لدليل الأصل العملي ولم يتنجز بغير العلم الإجمالي. شنو مثاله؟ يقول ما لو مثاله مثلا ما لو علمنا إجماله إما بأن الطرف الأيمن خمر وإما الطرف الأيسر متنجس بالخمر. نقول صار عندنا علم إجمالي، بس شلون هذا يصير علم إجمالي؟ ما ندري، بس افرض صار عندنا علم إجمالي، لو أن الطرف الأيمن هنا خمر، لو أن الطرف الأيسر إناء فيه ماء متنجس بالخمر. فهنا يقول في مثل هكذا حالة بناء على الصياغة الأولى لا يكون الركن الثالث متحققا. ليش؟ لأن الركن الثالث شو يقول بناء على الصياغة الأولى؟ يقول شمول دليل الأصل العملي للطرفين معا، وإحنا افترضنا أن أحد الطرفين غير مشمول لدليل الأصل العملي فلا يتحقق هذا الركن. شنو بالمثال الأصل غير المشمول للدليل لدليل الأصل العملي، الطرف الأيمن. الطرف الأيمن اللي احنا نقول إما أن نعلم بأن الطرف الأيمن فيه خمر، وإما أن الثاني متنجس بالخمر. ليش الطرف الأيمن غير مشمول لدليل الأصل العملي؟ لما تقدمت الإشارة إليه من أن قاعدة الطهارة لا تجري بناء على مبنى، لا تجري في النجاسة الذاتية. هذا الطرف الأيمن نقول إما أن يكون خمرا وإما لا يكون خمر، شاكين في خمريته. قاعدة الطهارة لا تجري لإثبات عدم كونه خمرا، لما ذكرناه سابقا، أشرنا إليه من أن قاعدة الطهارة بناء على مبنى لا تثبت أو لا تجري في النجاسة الذاتية، إنما تجري في النجاسة العرضية. إذا علمنا أن هذا ماء وشككنا في نجاسة الماء تجري قاعدة الطهارة، أما إذا شككنا في أن هذا السائل إما هو خمر وإما ماء فلا تجري أصالة الطهارة. فأصل الطهارة هذا أصل مؤمن، دليل لا يشمل الطرف الأيمن إنما يشمل الطرف الأيسر. فبعد ما تتم الصياغة اللي ذكرها القائلين بالاقتضاء، القائلون بالاقتضاء قالوا أن الصياغة الركن الثالث هو شمول دليل الأصل العمل المؤمن للطرفين معا، هذا ما متحقق في المقام. فإذا مثل هكذا علم إجمالي لا يكون منجزين، فيمكن أن يرتكب الطرف الأول ويرتكب الطرف الثاني. وأما بناء على الصياغة الثانية، صياغة المحقق العراقي، فيكون هذا الركن متحققا وثابتا. ليش؟ لأن المحقق العراقي يقول الركن الثالث هو صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز معلومه على التقديرين، وهذا كما يجري في الطرف الأيسر يجري في الطرف الأيمن. يقول على فرض كون الطرف الأيسر متنجس بالخمر لا يجوز شربه، يتنجس بالعلم الإجمالي، وعلى فرض كون الطرف الأيمن خمرا أيضا لا يجوز شربه، أيضا يتنجس بالعلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي كما يصلح لتنجيز الطرف الأيسر ويصلح أيضا لتنجيز الطرف الأيمن، فنقول هذا علم إجمالي صالح لتنجيز معلومة على التقديرين فيكون منجزا. هاي ثمرة عملية تترتب على القول بالصياغة الأولى والصياغة الثانية. على الصياغة الأولى لا يكون العلم الإجمالي منجزا، وعلى الصياغة الثانية يكون العلم الإجمالي منجزا. فصحيح الصياغتان اشتركتا في المثال الذي طرحناه أول البحث، لكنهما يختلفان في أمثال هذا المثال الذي ذكرناه الآن. ثم المصنف بعد ذلك يشير إلى أن الصحيح من بين الصياغتين هو الصياغة الأولى، صياغة القائلين بالاقتضاء، وصياغة المحقق العراقي ليست تامة، ما بين الوجه. إحنا نشير إلى هذا الوجه إشارة، نقول المحقق العراقي في بيان صياغته اعتمد في ضمن ما اعتمد عليه على هاي مسألة، هاي الكبرى اللي ذكرها، قال المتنجز لا يتنجز، ذكر هاي القضية على غرار المخمس لا يخمس، المتنجز لا يتنجز. قال هذا شنو كان المثال اللي هو ذكره؟ المثال اللي ذكره هو مثال ما لو علمنا بوقوع قطرة دم في إما في هذا الخمر الموجود على الطرف الأيمن وإما في هذا الماء، قال هذا العلم الإجمالي مو صالح لتنجيز معلومة على كل تقدير. هذا العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومة إذا كانت القطرة واقعة في الطرف الأيسر. ليش؟ لأن هذا يترتب عليه لزوم اجتناب ذلك الماء. أما على تقدير وقوع القطرة في الطرف الأيمن هذا ما ينفعنا شيء، هذا العلم الإجمالي لا ينجز معلومة. ليش؟ لأن الخمر حرام وقعت فيه القطرة أو لم تقع، هذا العلم الإجمالي مو صالح لتنجيز معلومة على تقدير وقوع القطرة في الطرف الأيمن، فيختل هذا الركن. ليش؟ قال لأن المتنجس لا يتنجس، هذا اللي ذكره هذا ليس تاما، قضية المنجس لا يتنجس ليش؟ هذا بالحقيقة قياس على الأسباب والمسببات التكوينية والظواهر الحقيقية. هذا اللي ذكروه أن الموجود لا يوجد، لا تجتمعان أو لا تجتمع علتان على معلول واحد. هو ليش قال المتنجس لا يتنجس؟ قال يعني هذا يلزم من اجتماع علتين على معلول واحد. يقول هذا نعم تام في باب الأسباب والمسببات التكوينية الحقيقية في الظواهر الحقيقية، ولكن التنجيز ليس بابه هو باب المسببات والأسباب التكوينية، وإنما باب التنجيز باب إدراك أو مدركات العقل العملي. تنجيز يعني شنو؟ يعني أن العقل العملي يدرك أن للمولى حق الطاعة في ذلك الفعل مثلا، هذا باب التنجيز. فإحنا شنو علينا؟ علينا أن نرجع إلى عقولنا، إلى مدركاتنا، مدركات عقولنا العملية، نشوف أن فعلا المتنجز لا يتنجز، فعلا الذي يدخل في العهدة لا يتنجز ولا يدخل في العهدة مرة ثانية. يعني المحقق العراقي، شوف المحقق العراقي شو يقول، يقول احنا يكون نفرق بين علمين اجماليين، بين علم اجمالي صالح لتنجيز معلومة على الطرفين. فإذا كان عندنا إناءين ما نعلم بنجاسة أحدهما، يقول هذا يدخل الطرفين في العهدة صالح لتنجيز معلومة. شوفوا يعني قياس عجيب من عنده. يقول عندنا علمين إجماليين، علم إجمالي نعلم بوقوع قطرة دم في أحد إناءي ماء، يقول هذا ينجز. أما إذا إجا واحد ثم كان الماء الأول، إذا إجا الخمر، إذا إجا شيء متنجز في مرتبة سابقة، يقول هذا يجعلنا في أمان من الطرف الثاني. هذا العلم الإجمالي لا ينجز، العلم الإجمالي الثاني لا ينجز. هذا غريب، يعني إذا كان الطرفان غير منجزين يتنجزان، وإذا كان أحد الطرفين متنجز بمنجز سابق، يقول العقل يحكم بالأمان من ناحية الطرف الثاني والعلم الإجمالي لا ينجز. هذا غريب من عنده. بالعكس نقول لا، نقول مجرد كون أحد الطرفين منجز بمنجز سابق، المفروض إذا صار طرف للعلم الإجمالي المفروض يشتد التنجز، المفروض يقوى حق الطاعة. يعني بعبارة عرفية مختصرة نقول الخمر حرام، فما بالك بالخمر إذا وقعت فيه قطرة دم؟ المفروض إذا ما يشتد الحرمة على الأقل يبقى التنجيز. مو معنى أن الشارع المقدس يرخص لنا بالطرف الثاني لمجرد أن أحد الطرفين كان خمرا منجزا سابقا. فالمفروض بالعكس، يعني المفروض أن منجزية الطرف في المرتبة السابقة توجب زيادة في المنجزية، مو تحدث أمانا وتأمينا لم يكن موجودا قبله. بالعكس المفروض يشتد التنجز. مثلا نظير ما لو نذر المكلف الاتيان بصلاة الفجر، الاتيان بالفريضة، هي الفريضة من قاعها منجزة، فإذا نذرها مو نقول أن هذا يخفف، لا بالعكس، إذا ما يشدد على الأقل يبقى على التنجيز، مو يحدث لنا تأمين في طرف آخر لم يكن موجودا من قبل. هذا أولا. ثانيا، إذا سلمنا هاي المقايسة وتنزلنا وقلنا أن مدركات العقل العملي باب المسببات والأسباب التكوينية الحقيقية، إذا سلمنا ذلك، هم أيضا في باب المسببات والأسباب التكوينية، إذا اجتمعت علتان مستقلتان على معلول واحد، شو يقولون؟ يقولون حينئذ تنقلب وتكون كل علة هي جزء علة، وتكون العلة التامة هي المجموع. هيك يقولون حتى في الأسباب التكوينية والعلل والمعلولات التكوينية. يعني إذا اجتمعت النار والكهرباء وأحدثا حرارة، فنقول كل واحدة لو استقلت تكون علة في الحرارة، لكن حين الاجتماع نقول هاي الحرارة منيع، هاي الحرارة من المجموع، وكل واحد راح يصير جزء علة لذاك المعلول الواحد. ففي محل كلامنا فليكن الأمر كذلك، الخمر حرام من ناحية الخمرية، وهو حرام من ناحية طرفية للعلم الإجمالي، فإذا اجتمع يكون كل واحد جزء العلة. فهاي الكبرى، هاي المقدمة التي هي أساس دليل المحقق العراقي ليست تامة. قال: والفرق العملي بين هاتين الصياغتين، بين الصياغة الأولى والصياغة الثانية، يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين، كما لو دار الأمر بين إما أن يكون الطرف الأول خمرا وإما أن يكون الطرف الثاني متنجسا بالخمر، فالطرف الأول ما بي أصل مؤمن. ليش؟ لأن أصالة الطهارة لا تجري في النجاسة الذاتية، وعدم ثبوت منجز فيه أيضا، وما عندنا منجز في مرتبة سابقة. طبعا فيه وفي غير، المفروض نقول يعني في الطرفين ما عندنا منجز، مو لأن شلون تختل صياغة المحقق العراقي بوجود منجز ولو في طرف، بوجود منجز ولو في طرف، يعني في كلا الطرفين ما عندنا منجز، وعدم ثبوت منجز فيه أيضا سوى العلم الإجمالي، فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى لا يكون ثابتا. ليش لا يكون ثابتا؟ لعدم شمول دليل الأصل المؤمن للطرفين. إحنا فارضين أن الطرف الأول ما مشمول للأصل العملي، ولكن حسب الصياغة الثانية ثابت. ليش ثابت؟ لأن العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، لعدم وجود منجز سابق في مرتبة سابقة على العلم الإجمالي. يقول: والصحيح هو الصياغة الأولى لما ذكرنا. هذا بالنسبة إلى الركن الثالث. وأما الركن الرابع، الركن الرابع هو أن يكون جريان الأصل المؤمن، أن يكون جريان الأصل المؤمن في جميع أطراف العلم الإجمالي مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. يعني إذا أجرينا الأصل العملي في جميع الأطراف لكان هذا الإجراء يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بحيث يؤدي ذلك إلى وقوع المخالفة القطعية خارجا بإذن الشارع. يعني يروح المكلف يشرب الإناءين يقول أنا مأذون من الشارع، عندي مأذونية من الشارع، على نحو تنسب أو ينسب وقوع المخالفة القطعية في الخارج إلى ترخيص الشارع. تتحقق المخالفة القطعية خارجا، يجمع المكلف بين الطرفين خارجا، يتحقق بالخارج بأن يشرب خارجا يشرب الإناء، وهذا الوقوع الخارجي للمخالفة القطعية يكون بإذن الشارع وينسب للشارع، ينسب لإذن الشارع. في هاي الحالة يكون العلم الإجمالي منجزا. متى يكون منجزا العلم الإجمالي؟ إذا كان إجراء الأصل العملي في الطرفين معا مؤديا إلى وقوع المخالفة خارجا منسوبة إلى إذن الشارع، حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا. مثل إذا علم المكلف بنجاسة إما الإناء الأيمن وإما الإناء الأيسر، فمن الواضح جدا أن جريان الأصل العملي في الطرفين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ويمكن للمكلف أن يشرب الخمر، عفوا أن يشرب الإناية ويجمع بين الإناية، إما كل واحد على حدة وإما يطبقن اثنينات ويشرب، وتصير شنو؟ تصير مخالفة قطعية. قطعا هو يكون قد شرب النجس. نقول له ليش سويت هيك؟ ليش سويت هيك؟ يقول هو الشارع أذن، الشارع أذن، فوقوع المخالفة القطعية خارجا يكون بإذن الشارع منسوبا لترخيص الشارع. أما إذا لم تمكن المخالفة القطعية، إذا كانت المخالفة القطعية ممتنعة وغير مقدورة حتى مع ترخيص الشارع، لازلنا نبين الركن. حتى مع ترخيص الشارع هو ما يمكن إلى أن يرتكب ويوقع المخالفة القطعية خارجا، فلا يكون العلم الإجمالي حينئذ منجزا. شو وقت ما يكون منجز؟ نقول إذا لم يكن إجراء الأصل العملي في الطرفين مؤديا إلى الوقوع في المخالفة الخارجية، في المخالفة القطعية خارجيا. حتى إذا أجرى الأصل في الطرفين هو ما يتمكن من أن يوقع المخالفة القطعية خارجيا. المثال البارز لهاي الصورة، هاي اللي نحترز عنها في الركن، هو ما لو كانت الأطراف كثيرة بالغة في الكثرة إلى درجة أنها كانت غير محصورة، فهنا لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية حتى إذا أجرى الأصول في جميع الأطراف بالشبهة المحصورة اللي تبلغ الكثرة حدا بحيث ما يمكن إلى أن يتناول جميع الآنية. الآنية أفرض مثلا ألف إناء، حتى إذا أجرى الأصول العملية في جميع الألف هو ما يمكن إلى أن يقتحم ويرتكب جميع الأطراف، فحينئذ شنو؟ حينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا. ليش؟ لأن إجراء الأصول في جميع الأطراف لا يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية خارجا، وإحنا اشترطنا في منجزية العلم الإجمالي أن يكون الترخيص في جميع الأطراف مؤديا إلى المخالفة القطعية خارجا، بحيث تنسب المخالفة القطعية إلى ترخيص الشارع. فإذا شنو العلة؟ إذا واحد سألنا ليش الشبهة المحصورة يجوز اقتحامها غير المحصورة، يقول لعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لاختلال الركن الرابع. هذا مثال، هذا أبرز أمثلة هذا الركن، وراح يجي الحديث عنه، راح يجي الحديث عن هذا الركن في بعض التطبيقات. قلنا حينما نفرغ من الأركان راح نتحدث عن التطبيقات، واحدة من التطبيقات الشبهة غير المحصورة، راح نتحدث عن هذا الركن من جديد. هذا المثال. مثال آخر، ما لو علمنا إجمالا إما بالإلزام بالفعل أو بالإلزام بالترك. فعل من الأفعال، الصلاة مثلا، الصلاة بالنسبة إلى المرأة في ظل ظروف معينة، رأى الدم كذا، هي تشك، إما هي تعلم إجمالا إما بوجوب الصلاة وإما بحرمة الصلاة، صار الزوال وهي ترى حمرة ما تدري، وماكو حكم شرعي مثلا، فإما أن تكون حائض فتحرم الصلاة عليها، وإما أن تكون طاهر فتجب الصلاة عليها، فيدور أمر الصلاة بين الإلزام بالفعل وبين الإلزام بالترك، فصار عندنا طرفين لعلم إجمالي، نعلم بالإلزام كلي الإلزام، لكن إما أن يكون الإلزام بالفعل وإما أن يكون الإلزام بالترك. إذا أجرت الأصل العملي في الطرفين أجرت الأصل العملي بالإحاض الوجوب، وأجرت الأصل العملي بالإحاض الحرمة، إجراء الأصل العملي المؤمن البراءة في الطرفين، هذا يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية خارجة؟ الجواب لا. ليش؟ لأن هي ما يمكن أن تجمع بين الطرفين، ما يمكن أن تجمع بين الفعل وبين الترك. فحتى لو أجرت الأصل العملي في الطرفين هي لا تجزم بالمخالفة، هي لا تقع منها المخالفة القطعية خارجا، مهما فعلت هي لا تقطع بالمخالفة، فلا يؤدي إجراء الأصل العملي في الطرفين إلى وقوع المخالفة القطعية منسوبة إلى إذن الشارع. هذا مثال آخر. مثال ثالث، ما لو علم المكلف إجمالا بحرمة المكث في هذا المكان أو حرمة المكث في ذاك المكان في آن واحد، يقول أنا ندرت مثلا أن ما أدخل إلى مكان معين عند الزوال، ندرت ما أدخل عند الزوال إلى مكان معين، لكن دار أمر ذلك المكان بين المكان الأول وبين المكان الأول، يقول حلفت أنا ما أدخل البيت واحد من أخوتي عند الزوال، وصح هذا النذر مثلا مشينا بس ما أدري زيد لا عامر، فإذا أجرى الأصل العملي في الطرفين هذا ما يتمكن من أن يخالف مخالفة قطعية خارجا. ليش؟ استحالة أن يوجد الشخص الواحد في مكانين مختلفين في آن واحد، يقول أرد أخالف مخالفة قطعية، يقول له ما تقدر، لأن أنت عند الزوال إما أن توجد في المكان الأول وإما أن توجد في المكان الثاني، أما أن توجد في مكانين وتقطع بالمخالفة هذا أمر غير ممكن. فهكذا علم إجمالي لا يكون منجزا لاختلال الركن الرابع. أطلنا بالأمثلة حتى يتضح هذا الأمر. الوجه في ركنية هذا الركن، الوجه في اشتراط هذا الركن، عد ليش احنا نعتبر هذا الشرط ونجعل هذا الامر ركنا في منجزية العلم الاجمالي، بحيث اذا لم يتوفر لم يكن العلم الاجمالي منجزا. نقول الوجه في ذلك هو ان المانع من جريان الاصول المؤمنة في الطرفين معا هو ماذا؟ مثل ما قرينا سابقا، احنا مو قلنا ان العلم الاجمالي في البحث في اصل قاعدة منجزية العلم الاجمالي، عود ليش احنا قلنا ان اجراء الاصل العملي في الطرفين ممتنع لا يمكن؟ ليش؟ للزوم المخالفة القطعية، لزوم محذور الوقوع في المخالفة القطعية. الشارع المقدس طبعا احنا اذا لاحظنا كل طرف على حدة نقول هذا شك، فتحقق فيه موضوع الأصل العملي المرخص، المفروض نجري بالأصل المرخص. هكذا الطرف الثاني بقطع النظر عن الأول يقول مشكوك، فموضوع الأصل العملي متحقق فيه، فلما لا نجري الأصول العملية المرخصة في الطرفين بعد تحقق الموضوع في كل من الطرفين؟ نقول صحيح المقتضي موجود والموضوع متحقق، لكن المانع أيضا موجود. شنو المانع؟ يقول المانع من جريان الأصل في الطرفين هو محذور الوقوع في المخالفة القطعية. فإذا ارتفع هذا المحذور كما في أمثلتنا، هذا المحذور مرتفع، ليش؟ لأن احنا قاعد نفترض أن الترخيص في الطرفين معا لا يؤدي إلى الوقوع في محذور المخالفة القطعية. إذا ارتفع هذا المحذور فحينئذ لا مانع من أن يجري الأصل في الطرفين معا، ومع إجراء الأصل في الطرفين معا لا تحرم المخالفة القطعية، فضلا عن عدم ثبوت وجوب الموافقة القطعية، لا يكون العلم الإجمالي منجزا. إذا أمكن أن نجري الأصل العملي في الطرفين من دون محذورين فلا تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية، لا يكون العلم الإجمالي منجزا. لذلك قلنا يشترط في منجزية العلم الإجمالي حتى يكون العلم الإجمالي منجزا لا بد من أن يكون جريان الأصل في الطرفين مؤديا إلى الوقوع في محذور المخالفة القطعية. فكلما كان جريان الأصل في الطرفين لا يؤدي إلى المخالفة القطعية كان العلم الإجمالي ساقطا عن المنجزية، وكلما كان الجريان جريان الأصل العملي في الطرفين مؤديا إلى محذور الوقوع في المخالفة القطعية خارجا كان العلم الإجمالي منجزا لعدم جريان الأصل في الطرفين. إذن سذكرنا الركن وذكرنا أمثلته وذكرنا الدليل عليه، بعد ذلك نقول هذا الركن إنما يناسب مسلك الاقتضاء ولا يناسب مسلك العلي، وذلك لأننا إذا بنينا على الاقتضاء فإذا لم يؤدي الترخيص في الطرفين إلى الوقوع في المخالفة القطعية فلا مانع من إجراء الأصل في الطرفين. مو إذا فرضنا في هاي الأمثلة الثلاثة اللي ذكرناها أن إجراء الأصل في الطرفين ما يؤدي إلى محذور الوقوع في المخالفة القطعية، فحينئذ ماكو مانع من إجراء الأصل في الطرفين، لأن هو هذا معنى الاقتضاء، معنى أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية. يعني شنو؟ يعني أن تأثير العلم الإجمالي موقوف على شنو؟ موقوف على عدم المانع، هو هذا تعريف المقتضي. أنت من تقول أن العلم الإجمالي مقتضي مثل أن الحرارة مقتضية للنار، يعني شنو كل ما نشوف حرارة يعني راح تحترق الدنيا؟ لا، لابد من ارتفاع المانع. ففي محل كلامنا أيضا كذلك، حينما نلتزم بأن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز يعني أن تأثيره في التنجيز متوقف على ارتفاع المانع. فإذا وجد المانع، هو شنو المانع؟ الترخيص الشرعي، الترخيص الشرعي مانع. فإذا وجد المانع ووجد الترخيص الشرعي في الطرفين من دون محذور، حينئذ يبقى العلم الإجمالي لا يؤثر أثرا، المقتضي لا يؤثر في المقتضى لوجود المانع. فحينئذ نقول هاي الصياغة، صياغة الركن الرابع وكون جريان الأصل في الطرفين مؤديا إلى محذور الوقوع في المخالفة القطعية، هاي الصياغة إنما تناسب الاقتضاء. وأما إذا بنينا على العلية، إذا قلنا بمسلك المحقق العراقي بمسلك العلية فلا حاجة أصلا لهذا الركن. لذلك المحقق العراقي رفض هذا الركن من أساس، قال ما عندنا هيك ركن، ما عندنا ركن اسمه أداء الترخيص في الطرفين إلى محذور الوقوع في المخالفة القطعية. ليش؟ قال لأن العلم الإجمالي علة تامة في المنجزية، العلم الإجمالي يؤثر في المنجزية سواء أدى جريان الأصول في الطرفين إلى محذور المخالفة القطعية خارجا أو لم يؤدي، ما إلى علاقة. ليش؟ لأن العلم الإجمالي علة تامة، لا يتوقف على شيء، لا يتوقف على ارتفاع الأصل العملي، جرى الأصل العملي أو لم يجري، هو العلم الإجمالي يمنع أصلا من جريان الأصل العملي. هاي عبارة بها مسامحة نقول جرى أو لم يجري، هو أصلا العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصل العملي في الطرفين، بخلاف بعكس تماما القول بالاقتضاء. القائلين بالاقتضاء يقولون الترخيص الشرعي يمنع العلم الإجمالي من المنجزية. ليش؟ لأن العلم الإجمالي مقتضي فيتوقف على عدم المانع، المانع هو الترخيص الشرعي، القائل بالعلية يقول بالعكس، أصلا العلم الإجمالي هو الذي يمنع من الترخيص. ليش؟ لأن علتان. وحينئذ يقول ما نحتاج أن نضيف شرط جديد اسمه أن جريان الترخيص للطرفين يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية خارجة. أدى أو لم يؤدي هو لا يجب. نفس العلم الإجمالي يمنع، مو أن المانع من جريان الأصل العملي في الطرفين كما يقول القائل بالاقتضاء هو هذا المحذور، فسواء أدى إلى المحذور أو لم يؤدي إلى المحذور الأصل العملي لا يجري في الطرفين، فما نحتاج إلى هذا الركن. إذن هاي الصياغة هذا الركن تتوقف أو تنسجم مع القول بالاقتضاء ولا تنسجم مع القول بالعلية. زين. بعد ذلك سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه صاغ هذا أخير شيء ونقرأ العبارة. السيد الخوئي صاغ هذا الركن بصياغة جديدة. يعني سيد الخوئي قبل الصياغة، السيد الخوئي ما وافق المحقق العراقي، ما وافق في عدم الحاجة إلى هذا الركن، قال إحنا نحتاج إلى هذا الركن الرابع، لكن أيضا لم يوافق على الصياغة المذكورة سابقا، فرفض الصياغة السابقة ورفض كلام المحقق العراقي، قال إحنا نحتاج مو ما نحتاج أساسا كما ادعى المحقق العراقي، نحتاج إلى الركن الرابع لكن لابد أن نصوغه بصياغة صحيحة غير الصياغة المتقدمة. وحاصل هاي الصياغة قال هو أن يكون جريان الأصل العملي في جميع الأطراف مؤديا إلى شن نقول هناك، شن نقول إلى محذور الوقوع في المخالفة القطعية خارجا. هو غير المحذور، قال لا، إلى محذور الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية فقط. هذا اللي غيره، يعني بدل المحذور. هو قال أن جريان الأصل العملي في الطرفين يؤدي إلى محذور كما كانت الصياغة الأولى تقول يؤدي إلى محذور، لكن شنو كنا نقول المحذور السابق؟ المحذور السابق هو كان هو الوقوع في المخالفة القطعية خارجا، يعني خارجا هذا المكلف يشرب الإناءين. هو قال لا، المحذور هو شنو؟ الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية أدى إلى الوقوع خارجا أو لم يؤدي. قال ما لنا علاقة إحنا بالخارج، مو بالضرورة يؤدي إلى، لذلك كنا نركز على خارجا خارجا بديك الصيام. يقول ما له علاقة بأن المكلف راح يشرب أو ما راح يشرب، ما له علاقة المكلف راح يجمع بين الطرفين خارجا أو لم يجمع، وإنما المحذور هو في نفس الترخيص من الشارع، في نفس الترخيص من الشارع. فمثلا إذا كان عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وأفرض أن المكلف ما كان يتمكن من الجمع بين الإناءين، ما كان يتمكن من الجمع بين الطرفين، يقول أيضا الترخيص في الطرفين جريان الأصل المؤمن في الطرفين هذا هل يؤدي إلى محذور؟ شنو المحذور؟ يقول المحذور هو نفس الترخيص الشرعي. ليش؟ يقول لأنك حينما تجري، شوفوا، حينما تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف هذا شنو معناه؟ هذا معناه وجود ترخيصات متعددة بعدد الأطراف، وجود ترخيصات متعددة بعدد الأطراف، يعني الشارع يرخصك بالأول، يرخصك بالثاني، يرخصك بالثالث إلى آخر الأطراف. هذا شنو معناه؟ معناه وجود ترخيصات متعددة بعدد الأطراف حتى الحرام واقعا، حتى الحرام واقعا، لأن أكو حرام، أنت تعلم بوجود حرام في الجملة في ضمن هاي الأطراف، هو يرخصك في الأول، يرخصك في الثاني، يرخصك، يقول نفس الترخيصات المتعددة بما في ذلك الحرام هذا قبيح، هذا بحد ذاته بنفسه هي قبيح، ما له علاقة بالوقوع الخارجي، سواء شرب هذا خارجا أو لم يشرب. أن يجي الشارع يرخص في جميع الأطراف بما في ذلك الحرام هذا قبيح من المولى، هذا إيقاع ل أو لا تقول إيقاع، هذا ترخيص في الحرام، والترخيص في الحرام بنفسه قبيح، ما له علاقة بمرحلة الخارج والوقوع في الخارج. فالسيد الخوي يقول عدل المحذور، المحذور غيره، المحذور مو الوقوع. زين هذا شنو اللي ينفعنا؟ يقول هذا اللي ينفعنا، يقول العلم الإجمالي في الأمثلة الثلاثة أيضا راح يكون منجز، يعني إذا دار أمر الصلاة بين الحرمة وبين الوجوب، بين الحرمة وبين الوجوب، هذا أيضا راح يكون ترخيص في الحرام. إذا حرم المكث في مكان، إذا حرم المكث في مكان من بين مكانين في آن واحد هذا أيضا يكون منجزا. دعك من هاي الأمثلة، تعال إلى الشبهة غير المحصورة، الشبهة غير المحصورة أيضا من هالناحية أيضا تكون، يكون العلم الإجمالي فيها منجزا، ويجب على المكلف أن يجتنب جميع الأطراف. ليش؟ لاستقامة هذا الركن، هذا الركن متحقق ومتوفر بصياغته الجديدة، متحقق لأن الجريان في جميع الأطراف يؤدي إلى الترخيص في الحرام في ضمن الترخيصات المتعددة، يؤدي إلى المخالفة القطعية الواقعية، الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. أكو ترخيص قطعا في مخالفة الواقع، هسه وين الترخيص؟ إحنا ما نعرفه، موجود في ضمن هاي الأطراف، لكن قطعا أكو ترخيص في مخالفة الواقع، من شخص من بين هاي الترخيصات؟ لكن هو موجود قطعا. وبذلك السيد الخوي غير هاي الصياغة. هذا الكلام عن الصياغة، عن صياغة السيد الخوي تقدمه سابقا، قدمه سابقا قبل التعطي، لو ما تعطيت كان ذكرناه، قدمت قريبا يعني قبل دروس قريبة لما كان البحث في الاقتضاء والعلية، المحقق العراقي نقض على الاقتضاء بنقض مشهور ومعروف، وقلنا صار مثار اهتمام الأصحاب المحققين، وأجاب المصنف عنه بخمسة إجابات. أول جواب كان جواب السيد الخوي، كان جواب السيد الخوي واعتمد على هذا المحذور، قلنا بدل المحذور من محذور الوقوع في المخالفة القطعية خارجا إلى محذور الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، والمصنف ما ارتضى هذا الكلام، ما ارتضى هذا الكلام من السيد الخوي، وبذلك تبطل بناء على ما تقدم هاي الصياغة من السيد الخوي. وأما أصل الصياغة، أصل صياغة الركن، قلنا سيأتي الحديث عنها في بحث الشبهة غير المحصورة. قال الركن الرابع، أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين، البراءة أو سائر الأصول المؤمنة الأخرى، أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإمكاني، مو فقط ترخيص وفقط، لا، وإمكاني وقوعي، يعني وقوع المخالفة القطعية خارجا على وجه مأذون فيه. قل له ليش شربت الإناية؟ قل الشارع أذن إلي. إذ لو كانت المخالفة القطعية، هذا محترز الركن، هذا عود ليش تذكر الشرط والركن؟ يقول حتى أحترز، أما لو كانت المخالفة القطعية غير ممكنة، ممتنعة. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة، وين ممتنعة؟ قلنا في أمثال الشبهة غير المحصورة، ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص، وفي المثالين الآخرين اللي ذكرناهم، حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته، فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين. وبذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. ثم راح يقول هذا ينسجم مع الاقتضاء دون العلية. يقول وركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز. العلم الإجمالي منجز على كل حال، سواء أدى الترخيص من الطرفين إلى الوقوع في المخالفة القطعية أو لم يؤدي. وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف. بناء على العلية يكفي في امتناع جريان الأصول كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف، مو إلا تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. حتى إذا أدت إلى الترخيص في بعض الأطراف العلم الإجمالي يبقى منجز، بل هو نفس العلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصل العملي ولو في طرف، لأن هو علتان. ثم يقول هناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ رحمة الله تعالى عليه، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى هناك أشكال، قال إلى الترخيص في المخالفة القطعية، هنا قال إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يؤدي إلى الوقوع خارجه. هو نفس الترخيص القطعي اللي نقطع بوجود ترخيص بمخالفة الواقع، لأن الواقع موجود في ضمن هاي الأطراف وإن كان ما مشخص. أنا بعيني شفت القطرة وقعت في أحد الأطراف العشر، فلا تقول لي ما أكون نجاسة واقعية، أكون نجاسة واقعية. فإذا أجرخص في جميع الأطراف هذا شنو معنى؟ هذا ترخيص قطعي في الحرام. ليش نطول العبارة؟ ترخيص قطعي في الحرام، لكن من الحرام أنا ما أدري. ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية غير المعلومة، طبعا غير المشخصة. جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. هو السيد الخوي قال نفس هذا الترخيص هو بحد ذاته قبيح ولو لم تصل النوبة إلى الوقوع خارجا، ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية يعني خارجا، وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب. عن ذلك عن منه؟ عن صياغة السيد الخوي. تقدم الحديث عنه في هذا الاعتراض المشهور. هناك ذكر قال وهناك اعتراض مشهور يوجه إلى هذا البرهان، وحاصله هو أن المحذور ناجم من كذا. ثم إجا قال وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه. الوجه الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، إحنا بوقت حقنا خارجين ما يؤدي إلى ذلك، ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. إحنا قلنا قطعي يعني فعلي، يعني أكو ترخيصات فعلية، فعلا أكو ترخيص في كل الأطراف، ترخيص في مخالفة الواقع، ترخيص في اقتحام الحرام وإن لم يكن مشخصا. هذا اللي أشار إلى الآن المصنف. يقول وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب، كما أن الصياغة المطروحة فعلا يعني أصل صياغة الركن الرابع، يعني قبل كلام السيد الخوئي، كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في البحث الثاني من الأبحاث الثلاثة في العلم الإجمالي. قلنا أن العلم الإجمالي بأبحاث ثلاثة، البحث الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي وطلعنا بنتيجة، قلنا العلم الإجمالي كما ينجز حرمة المخالفة القطعية ينجز وجوب الموافقة القطعية، يعني يجب الاحتياط في باب العلم الإجمالي. والمبحث الثاني تحدثنا به عن أركان العلم الإجمالي، شفنا أركان العلم الإجمالي أربعة: العلم بالجامع، وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، وشمول دليل الأصل العملي للطرفين معا، ورابعا هذا اللي فرغنا منه أن يكون إجراء الأصل العملي في الأطراف جميعا مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية خارجا. من التزم كلام السيد الخوي، صياغة السيد الخوي. ثم نجي إلى البحث الثالث والأخير، هو في بعض التطبيقات، في بعض التطبيقات هاي القاعدة، قاعدة منجزية العلم الإجمالي، بعض تطبيقاتها شوية تشوب الغموض، بعض تطبيقات هاي القاعدة تشوب الغموض، لذلك اختلف في بعض الموارد هل أن العلم الإجمالي منجز أو ليس منجز على أساس اختلال بعض الأركان. البعض مثلا قال مثل في هذا المورد الأركان تام فالعلم الإجمالي ينجز، البعض خالف قال لا مثلا الركن الثالث مختل فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. هاي تطبيقات تذكر بنحو التنبيهات للقاعدة السابقة. يأتي عنها الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.